والذين وافقوا بظواهرهم عجزوا عن حجز في ظواهر الذين وافقوا ظاهرا وباطنا حسب الامكان فلا بد لنا من حريصين عن سنته ليعتقدوا فيه نقصا يلومونهم به يسمونهم باسماء رشيده وان اعتقدوا
لا ولاية لعلي. الولاية الإمارة والولاية بفتح المحبة.
لا ولاية لعلي إلا ببراءة الجمع. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصرية بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو الغالب. فكقول الخزري: من اعتقد ان الله اراد الكائنات خلق افعال العباد قد سلب من العباد القدره والاختيار وجعلهم مجهولين كالجمادات التي لا اراده لها ولا قدره. وكقول الجهمي: من قال ان الله فوق عرشه ان الله فوق العرش قد زعم انه مخلوق انه جسمه مرسل محدود انه مثاله مخلوق.
من المصدق هو المصدق شبه الاستواء الاستواء شبه رب جل وعلا هو المصدق. نعم
قول الجهنية معتزلة قال إن لله علما وقدرة قد زعم أنه جسم مرسخ وأنه المصدق لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يحكم إلا بجوهر متخيل وكل متخيل جسم مرسل أو جوهر فرد ومن قال ذلك فهو مصدق لأن الأجسام متماسكة. من فتى عن الناس المقالات سماهم بهذه الأسماء المطلوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها فهو ربه والله هو وربه والله من ورائه بالمقصار ولا يحيط المسجد الا باهله.
فهو يحيط رحله فهو
وربه والله
من ورائه هو ورائه والله من ورائه نعم فهو ورائه يعني ربه الذي عبده ووصفه اجراه الله ايش فهو ورحمه هذه والله من وراءه لكن استدراجي قلوا لعلها لعلها رحمه فهو ورحمه الله من وراءه
فهو ورأيه والله من ورائه بالمقصاد ولا يحق النصر السيئ الا باهله. وبناء الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام.
ما سمعتم من أول الكلام إلى هذا الموطن يبحث في مسألة واحدة واستطرد في الكلام عليها، وهي ظن المتأخرين أن السلف والخلف اتفقوا على أن آيات الصفات وأحاديث الصفات أو الصفات الخبرية التي جاءت في الكتاب والسنة أنه لا يراد بها ظاهرها، وقد يعلم المراد وقد لا يعلم. ظنوا أن الجميع اتفق على أن إرادة ظاهرها ممكنة، ثم هل المعنى معروف أو غير معروف على قولين، وكل هذين القولين عندهم لا يخرج عن اتفاق الخلف مع السلف. لهذا يقولون التأويل متفق عليه، فالسلف لما لم يثبتوا ظاهر المعنى وإنما قالوا لا نثبت الألفاظ نجريها على ظواهرها ولا نثبت معانيها، فإن هذا مصير منهم إلى تأويلها ولكن إلى غير معنى محدد، وبالتالي فإن زعمهم هذا يقول إلى تصحيح التأويل بالاتفاق، سواء كان التأويل إلى معنى كقول المؤولة بأن مثلا الرحمة إرادة النعمة أو أن الغضب إرادة الانتقام وأشبه ذلك، أو أن التأويل إلى غير معنى كقول من يقول نثبت رحمة ولا ندري معناها الذي هو قول مفوضة المعنى. ولهذا جعل الأشاعرة القولين حقا، فجعلوا المفوض للمعنى أو المؤول إلى غير معنى، أن هذا منهج صحيح هو قول السلف وقول الخلف، أو المؤول إلى معنى دل عليه العقل أن هذا أيضا قول صحيح، ونظموه في عقائدهم كقول قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، يعني أوله إلى معنى معروف أو فوض المعنى إلى الله، يعني لا تؤمن بظاهر ما دل عليه اللفظ. ولهذا يزعمون أن مذهب السلف هو إثبات الصفات لا على معنى، وإثبات الأسماء لا على معنى، كما قال ابن العربي مثلا في موضع من كلامه في العارضة، قال فإن قلت فما معنى الاستواء، قلنا لك الاستواء يرد في لغة العرب على 15 معنى، وذكرها ولا نعلم المراد من هذه المعاني في قوله الرحمن على العرش استوى وكذا. فإن الاستواء في لغة العرب معروف المعنى، واحد معناه واحد وهو العلو والارتفاع، هذا هو معنى الاستواء، فإذا استويت أنت ومن معك على الكل، ولما بلغ أشده واستوى، كل مواردها على ذلك. هذا الأصل الذي أصلوه هو أن التأويل متفق عليه بين السلف والخلف، جعلهم يذمون كل مخالف له، فالذين يثبتون الصفات عندهم مشبهة
سواء كان إثبات الصفات إثبات بعض الصفات أو إثبات كل الصفات. فعند الأشاعرة فعند المعتزلة الأشاعرة مشبهة، وعند الأشاعرة أهل السنة مشبهة، وعند الجميع أهل الحديث والأثر أهل السنة مشبهة مجسمة حشوية نوابذ إلى غير ذلك من الألفاظ التي يشنعون بها. ومسألة الألفاظ والتشنيع على أهل الحق بالألفاظ البذيئة هذه كانت من العلامات الفارقة، ولذلك من صنف من أهل السنة في التوحيد أو في السنة يذكر مسألة الألفاظ عند ذكر الافتراق، يقول وعلامة أهل البدع تسميتهم وعلامة أهل البدع تسميتهم أهل السنة والأثر بالحشوية أو النوابت. فإذا رأيت من يطعن على أهل الحديث والأثر بشيء من هذه الألفاظ أو بأمثالها فاعلم أنه على تأسيس ضلالة، لأن المسألة قديمة بالتشنيع عن طريقتهم بألفاظ مختلفة، مثل ما سموهم في هذا العصر بالوهابية وما قبله حتى ينفر الناس منهم، وهي ألفاظ يتداولها المتأخر عن السالف للتشنيع وللصد عن ذكر الله وعن السنة. فالمقصود أن العبرة باتباع الكتاب والسنة، وأن السلف متفقون على إمرار هذه الآيات والأحاديث على ظاهرها، ومعنى ذلك إثباتها على ما دلت عليه من اللغة، وأنهم مانعون للتأويل وليسوا قائلين به، وأن الخلف الذين زعموا أن السلف أولوا إلى غير معنى أي فوضوا أن هذا باطل، وأن طريقة الخلف مخالفة لطريقة السلف جملة وتفصيلا. فشيخ الإسلام يدور حول هذا المبحث، لأن طائفة من المبتدعة حسنوا بدعتهم بالتأويل بحكايتهم اتفاق السلف على التفويض، والتفويض عندهم ضرب من التأويل. هناك كلمات مرت في كلام المعتزلي، يعني إن أحببتم أن نذكر معناها فلا بأس، تعيدها الأخيرة. الكلام على لما قال في العلم والقدرة قال منها أعراض و إلى آخر. نعم. إيه.
قول الجهمية المعتزلة من قال إن الله إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وأنه مشبه لأن هذه الصفات أعراض، والعرب لا يقول إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز من جسم مركب أو جوهر فرد
هنا
ذلك.
نعم، هذا أصل لا معنى أن الموضح لك هذا الكلام، لأنه يتردد كثيرا في كتب القوم وفي كلام شيخ الإسلام أيضا يورد مقالاتهم. هذا مبني على فهم ثلاثة أشياء. الشيء الأول الأجسام، نوع الأجسام. الثاني معنى العرض وأنواع الأعراض. والثالث معنى التركيب، معنى التركيب. ثم نخلص من الثلاثة هذه بنتيجة. هذه المقدمات الثلاث مهم أن تفهمها حتى تفهم مثل هذا الكلام وأشباهه مما يرد شرح الطحاوية أو في كتب شيخ الإسلام. الأول الجسم. الجسم نظروا إليه نظرا فلسفيا كنظر اليونانيين وأشباههم، فقالوا الأجسام مركبة من أجزاء صغيرة متناهية في الصغر هي الجوهر الفرد، يسمى الجزيئات التي لا تقبل الانقسام، فكل جسم عندهم مركب من جواهر فرده، جواهر يعني من جوهر يعني لا يقبل الانقسام، يسمونها الآن مثلا الذرة أو يسمونها خلية أو إلى آخره، يعني جزء صغير لا يقبل القسمة. يعني لنفرض عندك 100 جزء، إذا قسمتها شيء واحد إلى 100 وهذا الواحد من 100 لا يمكن قسمته، هذا اللي يسمى جوهرا فردا، جوهر باعتبار أنه هو الأصل الذي لا يقبل القسمة، وفرد يعني أنه ليس بقابل للاثنينية. الأجسام عندهم مكونة من هذه الأجزاء الصغيرة إلى آخر. وأهل السنة فيما حكى عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصفدية وفي النبوات وفي غير ذلك، يقولون إن الأجسام قد تتركب من جواهر فردة وقد تتركب من جواهر مركبة، يعني أن الجسم قد يؤول إلى جزيء واحد لا يقبل الانفصال، وقد يؤول بتقسيمه إلى جزيء إلى أكثر من جزيء، 2-3 مرتبطة منفصلة نظريا لكنها من جهة الواقع غير قابلة للانفصال. فإذا قول من قال إن الأجسام مبنية على ذرات منقسمة وأن كل جسم يؤول إلى خلية واحدة يتصور أن تكون موجودة دون غيرها، هذا ليس من أقوال أهل السنة، بل يقولون قد يكون ذلك في بعض الأجسام، وفي بعض الأجسام لا يمكن أن تكون ثم جواهر فردة بل لا بد أن تكون جواهر مركبة، يعني يقول التقسيم إلى حقيقة تقبل الانقسام نظريا لكنها واقعيا لا تقبل الانقسام. وهذا العلم الحديث أيد قول أهل السنة في ذلك، لأن البحوث المعاصرة الفيزيائية وغيرها تؤيد ذلك حتى في جسم الإنسان وفي الخلايا والمواد المختلفة مما لا محل لبيانه. عندهم الأجسام هذه لها صفة جسمية وهي تركبها من الجواهر الفردة، ولها صفة معنوية عرضية وهي حلول الأعراض بها أو قبولها للعرض، والأعراض وهي المسألة الثانية في بحثنا أو المقدمة الثانية، الأعراض هي ما يعرض ويزول، وصف يعرض للجسم ويزول، مثل أن يكون مرتفعا، أن يكون له طول، له عرض، له عمق، له ارتفاع، له حرارة، له رطوبة، له برودة، له صفة لون، له صفة أخرى من الصفات المعنوية، عنده قدرة سمع إلى آخره، هذه كلها أعراض تعرض للجسم وتزول عنه، فهو يعرض له أن يكون طويلا ثم يزول ذلك عنه، يعرض له أن يكون حارا ثم يزول ذلك عنه، يعرض له أن يكون سامعا ثم يزول ذلك عنه. وهذه الصفات العرضية راجعة في الجسم إلى الأجزاء التي تركب منها الجسم، ولذلك صار عندهم إثبات الصفات إثبات للأعراض في الأجسام، ومعنى ذلك إثبات للجوهر الفرد، ومعنى ذلك إثبات للتركيب، فآل بهم القول إلى المسألة الثالثة وهي أن القول بإثبات الصفات هو إثبات للأعراض في الأجسام، ومعنى ذلك إثبات لأن الله جل وعلا جسم ومركب، لأن العرض لا يحل إلا بجسم، لما يمكن أن تجد ارتفاعا بلا مرتفع بلا جسم، لا يمكن أن تجد عمق طول عرض لغير جسم، يعني في شيء يقال طوله كذا وهو غير مهنة شيء، هذا عرض. طول عندهم صفة لا بد لها من موصول، كذلك الصفات المعنوية مثل العلم والقدرة والآخرة كلها لا بد لها من موصول. المقصود من ذلك أن تنتبه إلى أن هذا البحث يعني بحث كلامي سيء، ولكن لا بد من فهمه لفهم كلام شيخ الإسلام وكلام القول. المسألة الثالثة مسألة التركيب، والتركيب عندهم وتركب الجسم من جواهره الفردة أو تركب الجسم من أعراض حلت فيه، ومعنى كونه مركبا أن توجد الأشياء الصفات فيه أو الجواهر الصفات أو الخصائص الجسمية على وجه الانفصال، توجد على وجه الانفصال، لهذا منعوا كل الصفات على هذا الأساس. ولماذا قدموا بهذه المقدمات الثلاث؟ ذكرت لكم فيما سلف أصل هذا الكلام، وهو أنهم لم يثبتوا وجود الله جل وعلا إلا عن طريق إثبات الأجسام والجواهر الفردة وحلول العرض في الجسم، فإنهم أثبتوا وجود الله جل وعلا عن طريق حلول الأعراض في الأجسام، فقالوا وجود العرض الذي لا يقوم بنفسه في الشيء يدل على أن هذا الشيء مفعول به، وهذا من خصائص الأجسام، بمعنى أن هناك فاعلا إلى آخر السلسلة اللي تكلمنا معكم بتفصيل فيها في أول الكلام عن الحموية أو في موضع آخر. إذا حصل هذا فنرجع إلى نتيجة هذا كله، أن إثبات صفة العلم والقدرة عندهم معناه إثبات لصفات في الله جل وعلا، إثبات لصفات لله جل وعلا، وهذه الصفات تعرض وتزول، يعني العلم والقدرة باعتبار المعين علم هذا الشيء، فلما انقضى المعلوم لم انتهى تعلق العلم به، فصار من جهة الأجزاء عارضا ثم زال فصار عرضا، فإذا العرض لا يمكن أن يقوم بنفسه، إنما يقوم بجسم، والجسم لا يقوم إلا بجواهر فردة، فرجع الأمر إلى أن إثبات الصفات يستلزم التعدد، يستلزم عندهم التركيب، يستلزم الجسمية، لهذا قالوا عن كل مثبت للصفات إنه مجسم على حسب اعتقاده، لأنه وإن لم يثبت التجسيم وإن نفى التجسيم عن نفسه فهم كل معتزلي وجهمي يقول المثبت للصفات مجسم وإن لم يقل إنه مجسم، لأن حقيقة أمره يقول إلى التجسيم، وهذا كله راجع إلى أنهم قدموا بمقدمة باطلة في النظر في الجسم والعرض والتركيب، أصل هذه المقدمة بحثها بهذا الشكل غلط، وما نتج عنه جعلوه صوابا، ولا شك أن المبني على غلط يكون غلطا. وفي الحقيقة هم مثلوا وشبهوا الله جل وعلا بخلقه، لأنهم لم يتصوروا وصفا إلا على النحو الذي رأوا، فجعلوا الصفات تشبيها. هذه مسائل يعني بسطها أو تحليل الكلام فيها يحتاج إلى أطول من ذلك، لكن هذه خلاصتها بما تفهم مع المراد. نعم. إيش؟ ارفع صوتك. ما تقول كذا، تقول إثبات وجود الله جل وعلا عندهم كان عن طريق إثبات حلول الأعراض بالأجسام. أنت هذا الأصل، أنت الآن تجيب باللازم، خلنا في الأصل. فحلول الأعراض بالأجسام دلهم على أن الجسم محتاج مفعول به، فدلهم على أن ثم فاعل. فإذا أثبتنا الصفات صار عندهم الرب جل وعلا مفعولا به، فيحتاج إلى فاعل، لأنهم ما أثبتوا الوجود إلا عن طريق حلول الأعراض بالأجسام. واضح؟ أنت تأخذ باللازم مثل ما ذكرت أن دليل نفي الصفات هو امتناع حلول الأعراض بالأجسام، هذا اللي أصله جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحب، وتبعه المعتزلة على هذا الأصل العقلي، تبعهم عليه الأشاعرة، كلهم يثبتون وجود الله على هذه الطريقة. لكن المعتزلة أثبتوا بعض الصفات للدلالة العقلية اللازمة، والمعتزلة أثبتوا على المعتزلة أثبت بعض الصفات، والأشاعرة كذلك للدلالة العقلية اللازمة، قالوا إن هذه ما تنافي القرآن. سبق أن أوضحت لكم بالتفصيل، هي تحتاج إلى حقيقة درس خاص، لأنها إذا فهمت هذه المسألة كل مسائل الصفات وكلام القوم أهل الكلام أو المعتزلة والأشاعرة كلها مفروضة في هذا البحث. إذا فهمت هذه المسألة انتهى كل الباقي سيفهم، سواء الكلام العقلي لهم أو الألفاظ التي يستعملونها، لها دائرة على هذه المقدمات الثلاث بأجسام الأعراض والتفكير والتعب. إذا فهمت الثلاث انتهى. نعم. دليل الحدوث. نعم. هو دليل الحدوث، يعني دليل حدوث الأجسام هو حلول الأعراض بالأجسام. كل هذه نعم، وكل هذه واحد. تفضل. كم
نعلم أن الأقسام موجودة في آيات الصفات وأحاديثها.
عزيزي نقف عند هذا، خلنا
دين محمد.